الحديث عن هذه الفكرة أو هذا الدليل
بوجوه ثلاث، وجوه ثلاث. وفي الحقيقة هذه الوجوه الثلاث ترجع إلى جوابين، أحدهما نقضي والآخر حلي. أما الجواب النقضي فحاصله أنه لو كان المناط والمدار بالنسبة إلى كون تخصيص الكتاب بالخبر لكون الخبر قطعي الصدور والخبر ظني الصدور، وقطعية الصدور تكون مانعة عن تخصيص ما هو شنو عن ما هو قطعي الصدور بظني الصدور، أي أن المدار أنه عدم جواز تخصيص الكتاب أو العام الكتابي أو المطلق الكتابي بالخبر على أساس فكرة أن العام الكتابي قطعي الصدور وما هو شأنه كذلك، لا يمكن أن يعارضه ما هو ظني الصدور. لو كان هذا المناط لزم عدم جواز تخصيص الخبر المتواتر بالخبر الواحد، أي أن الخبر المتواتر بلا إشكال عندهم بأنه قطعي الصدور. مع ذلك قد أجمع الأعلام على جواز تخصيصه بالخبر الواحد المعتبر إذا كانت النسبة بينهما نسبة العام والخاص. وهذا الإجماع يكشف على أن قطعية الصدور لا تكون مانعة عن العمل بالخبر الواحد. لو كانت هناك مانع لمنعتها هنا، لأن العلة تعمم وتخصص. فلو كانت العلة المانعة عن العمل بالكتاب هو كونه قطعي الصدور، لازمه ماذا؟ لازمه أن يمنع بالنسبة إلى الخبر المتواتر، إذ الخبر المتواتر كذلك قطعي الصدور. مع ذلك أن الأعلام رضوان الله تعالى بل المجمع عليه جواز تخصيص الكتاب، عفوا جواز تخصيص الخبر المتواتر بمن؟ بالخبر الواحد. وهذا يكشف على أن قطعية الصدور لا تكون مانعة عن العمل بالخبر الواحد إذا كانت النسبة معه النسبة بينه وبين ما هو مقطوع الصدور هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فيقدم، إذن لا يكون مانعا. واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب النقضي. وأما الجواب الحلي في الحقيقة فهو يتوقف على بيان مقدمة، وحاصل هذه المقدمة أن تعارض أي دليلين إذا تعارض دليلان ها هنا يبتني على وجود دعامتين في كل منهما. هنا دعامتين في هذا المتعارض مع وجود دعامتين في ذلك المتعارض. الدعامة الأولى هي دعامة صدورية في كليهما. هنا في الحقيقة دعامة صدورية وهنا أيضا دعامة صدورية. الدعامة الثانية هي الدعامة الدلالية، هو أن التعارض في الحقيقة بين دليلين إما أن يلحظ فيهما جانب الصدور وإما أن يلحظ فيهما جانب الدلالة. فالتعارض لابد وأن يقع ماذا؟ بين أحد هذه الأمور أربعة التي هي في الحقيقة اثنان، ولكن بالتفريع بين الدليلين المتعارضين. فيقال احنا يدور الامر ابتداء بين رفع اليد عن احد هذه الامور الثلاثة، اما صدور هذا الخبر واما صدور هذا الخبر وإما رفع اليد عن دلالة هذا الخبر بدلالة ذاك أو بالعكس. لا يخلو الأمر عن أحد هذه الأمور الثلاثة. وحينئذ يقال ما كان قطعي الصدور لا يقع طرفا للمعارضة. نفس قطعي الصدور لأن احنا عندنا الدعامة الصدورية، فالدعامة الصدورية في مقطوع الصدور لا يقع طرفا للمعارضة، لأنه لا يمكن رفع اليد عن شنو؟ عن الدعامة الصدورية بالنسبة إليه. هذا لأنه قطعي الصدور، نعلم بأنه صادر سواء كان كتابا سواء كان عاما كتابيا أو كان خبرا متواترا أو محفوفا بالقرينة القطعية. هذا من حيث السند تام مقطوع صدوره عن ماذا؟ عن المعصوم أو عن أنه عن المشرع، هذا مقطوع الصدور. إذن يمكن رفع اليد عن؟ لا يمكن رفع اليد عن. جيد، نأتي ونقول لا ريب ولا إشكال، ما كان أرجح دلالة لا يمكن رفع اليد عن. ليش؟ لأنه الذي هو أرجح دلالة من الآخر هذا مقطوع بأنه دلالته متقدمة على دلالة ذا، فلو رفعنا اليد عن هذه الدلالة لزم رفع اليد عما هو القوي بماذا؟ بالضعيف. إذن طرف المعارضة لا جهة الصدور في هذا ولا جهة الدلالة ماذا؟ حيثية الصدور مقطوع بها من هذا الجانب، حيثية الدلالة مقطوع فيها من هذا الجانب. ليش؟ لأنه لا ريب ولا إشكال بأن الخاص مقدم على العام في مقام الجمع العرفي عند العقلاء، بل وجرت سيرتهم على العمل بالخاص مع العام، هذا أمر مفروغ منه. إذن طرف المعارضة لا يقع لا من جهة قطعية الصدور ولا من جهة الدلالة في الطرف الآخر. إذن أين المعارضة تقع؟ المعارضة تقع بين دلالة ما هو قطعي الصدور مع سند ما هو ماذا؟ راجح دلالة. وفي مقامنا عند تطبيقها لا ريب ولا إشكال أن أصالة العموم في العام الكتابي هي التي تقع طرفا للمعارضة، لأنه قطعي الصدور، فكونه قطعي الصدور من حيث السند لا يقع طرفا للمعارضة. وبما أن الخبر الواحد أخص من العام الكتابي فدلالته مقدمة على العام الكتابي بلا ريب ولا إشكال، فلا يقع دلالة الخبر الواحد موضع التعارض مع أصالة العموم، فهو مقدم عليه فيسقط عن الاعتبار من هذه الجهة. فحينئذ طرف المعارضة بين الدليل الدال على الأخذ بظاهر العموم في الكتاب وبين الدليل الدال على اعتبار حجية الخبر الواحد، هذا هو طرف المعارضة بينهما، هذا الذي يقع طرفا للمعارضة. جيد، إذن إما أن نعمل بأصالة العموم ونسقط الخبر عن الحجية لأنه هو طرف المعارضة، وإما أن نقول باعتبار الخبر، فإذا قلنا باعتباره وحجيته فلا ريب ولا إشكال بأن دلالة الخبر أخص من دلالة الكتاب ويخصص به ويقدم عليه لأنه هذا صالح للقرين. واضح إن شاء الله؟ فإذن النكتة كل النكتة فيما يقع في طرف المعارضة، فقولكم بأن الكتاب قطعي الصدور فكيف يخصص بما هو ظني الصدور، هذا الكلام ليس على ما ينبغي. ليس قطعية الصدور وظنية الصدور موضعا للمعارضة بينهما، ماكو معارضة بينهما، لأنه قطعي كونه قطعي الصدور لا يقع طرفا للمعارضة، كما أنه ظنية الدلالة في هذا مع ظنية الدلالة في ذاك هذا دلالته أوضح من ذاك وتعد قرينة على ذاك، فهذا أرجح من حيث الدلالة، فلا يقع طرفا للمعارضة. الذي يقع طرفا للمعارضة هو ماذا؟ دلالة ما هو قطعي الصدور مع ماذا؟ مع ظنية، مع اعتبار الدليل الدال على اعتبار الخبر الواحد. واضح؟ فحينئذ يقال إذا تبين هذا نقول إذا أثبتنا حجية الخبر الواحد وأنه حجة قد جعله ونصبه الشارع إما تأسيسان وإما إمضاء لطريق، شنو إمضاء لطريقة العقلاء، جعله طريقا للحكم الشرعي وبيانا له، فحينئذ إذا قلنا باعتباره وحجيته وكان مدلوله أخص مطلقا من مدلول ما هو مقطوع الصدور، فلا بد من تقديم الخاص على العام، لأنه العام حجيته حجية اقتضائية تعليقية على عدم القرينة على الخاص. ومع وجدان هذه القرينة ومع وجدانها لا بد من إسقاط أصالة العموم عن الاعتبار. أصالة العموم تقول لك أنا تأخذ بيه مثل حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، أنا حكم حكم تعليقي معلق على عدم وجود قرينة على الخاص، كذلك أصالة العموم، ذاك معلق على عدم البيان، هنا معلق على عدم القرينة على الخاص. وبما أن الخاص إذا قلنا بأن الخبر الواحد حجة ومعتبر وقد جعله الشارع طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي، فحينئذ مدلوله لا بد من الأخذ به. وإذا كان مدلوله ماذا؟ أخص مطلقا من العام الكتابي، فلا بد من تقديم أحدهما على الآخر. وعلى ذلك يتبين أن نقطة المعارضة بين العام الكتابي وبين الخبر إنما هي في دلالة الكتاب وفي سند الخبر، هذا الذي يقع بينهما المعارضة. أما صدور الكتاب فهو خارج عن طرف المعارضة، فلا يقال لي أن الكتاب قطعي الصدور. بعد هذه النكتة شيلوها بعد من شنو؟ من القاموس. دلالة الكتاب مع شنو؟ مع اعتبار الصدور في جهة ماذا؟ في جهة الخبر، هذا الذي يقع طرفا للمعارضة. فكون الكتاب قطعي الصدور غير قطعي الصدور هذا مو كلامنا فيه أصلا، ليس طرفا للمعارضة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن يقال ماذا؟ أنه لا بد من القول بحجية الخبر الواحد، فإذا لم نقل بحجيته فحينئذ ماذا؟ لا يمكن أن يعارض لا حجة أن يعارض الحجة. فالكتاب بما أنه قطعي الصدور وكان دالا على العموم فهو حجة يجب الأخذ به ما لم تقم قرينة على الخلاف، فلا بد وأن تأتي بما يصلح للقرينية ويكون حجة في نفسه، فحينئذ لا بد من اعتبار حجية الخبر. فلو لم نقل باعتبار حجية الخبر فلا يعارض، لأن تقديم الخاص على العام نوع من المعارضة بين الدليلين، ولا بد في مرحلة سابقة من اعتبار المتعارضين حجة في نفسيهما، بمعنى يجوز الأخذ بهما لولا المعارضة. فحينئذ الخبر الواحد إذا لم نقل بحجيته لا يجوز الأخذ به سواء عارض الكتاب أو لم يعارض الكتاب، فحينئذ لا بد وأن نثبت في مرتبة سابقة حجية الخبر الواحد، ثم نقول الخبر الواحد حجة، نجي نقول هذا خبر واحد يجب الأخذ به، نقول لا يعارضه الكتاب، نقول حتى لو عارضه الكتاب هذا صالح للتصرف في ذاك، أما ذاك لا يكون صالحا عن إسقاط دليل حجية هذا، فلا بد من تقديم الخبر الواحد إذا كان مدلوله خاصا على الكتاب إذا كان مدلوله عاما. واضح إن شاء الله؟ زين. قال قدس سره وكون العام الكتابي، هذا هو شنو؟ هذا هو الوجه الأول الذي استدلوا به، وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا، هذا كأنما أكو دليل استدلوا به، هذا أول دليل للمانعين على عدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. قال لا يمنع عن التصرف في أي أن الخبر الواحد كونه ذاك قطعي وهذا ظني لا يمنع عن تصرف الخبر الواحد في دلالة ما هو قطعي عن التصرف في دلالته الغير قطعية قطعان. العموم ليس بقطعي، ظني الصدور، ظني الدلالة. وإلا لو كان الأمر كذلك، هذا الجواب النقدي، لما جاز تخصيص الخبر المتواتر بالخبر الواحد مع أنهم قد أجمعوا على جواز ذلك. إذن لو كان كون الشيء قطعي الصدور يمنع لمنع في الخبر المتواتر مع أنه لا يمنع. فإذن لابد وأن نقول ماذا؟ أن نقول هذا ليس هو المانع، وإلا العلة عمم وتخصص. فلو كانت العلة للمانع هو كونه قطعي، لابد أن يكون مانعا في الخبر المتواتر مع أنه لا يمنع. واضح. هذا الجواب النقضي. الجواب الحلي قال وهو كونه خبرا صدور، كونه مثلا صدور ذاك قطعي الصدور وهذا ظني الصدور لا يمنع من التخصيص والعمل بالخبر الواحد. أراد شرح هذه العبارة، شنو معنى؟ قال والسر أن الدوران، هذا يقول جهة التعارض، وين جهة التعارض؟ دعائم التعارض، وين الساقط وين الباقي؟ قال أن الدوران في الحقيقة والمعارضة بينهما وين؟ قال بين أصالة العموم فيما هو قطعي الصدور وبين دليل سند الخبر. ليش؟ لأنه دلالته أرجح، انتهي من عنده، لا تقع طرف المعارض. وبين دليل سند الخبر مع أن الخبر، هذا الذي يقع، مع أن الخبر لو كان حجة يصلح. قال مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية للتصرف في ذلك العام بخلاف أصالة العموم لا تصلح للتصرف ماذا؟ في دلالة الخاص وفي سنده أيضا، ما يمكن أن تخصص دليل الخبر الواحد. جيد. فإنها غير، أي أصالة العموم غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر الواحد. واضح إن شاء الله؟ إلى ها هنا تبين عدم تمامية، شنو؟ عدم تمامية الدليل الأول. الدليل الثاني هو الدليل الثاني على مانعية تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، هكذا قيل، أن الدليل الدال على حجية الخبر الواحد هو الإجماع. وبما أن الإجماع دليل لبي فلا بد فيه من الاختصار على المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن هو خصوص الخبر الذي لا يكون مخالفا للكتاب، لا يكون مخالفا ماذا؟ لعام الكتابي أو إطلاق كتابي. وبالتالي لا بد وأن نخصص حجية الخبر الواحد بخصوص ما لم يكن مخالفا للكتاب بالتباين وبالعموم والخصوص المطلق اختصارا على الدليل الدال على حجيته، هكذا قالوا. هذا هو هكذا الدليل، الدليل أن الدليل على اعتبار الخبر واحد هو الإجماع، الإجماع دليل لبي، فحينئذ لا بد من الاختصار على المقدار المتيقن. مقدار المتيقن يا هو خصوص الخبر الواحد الذي لا يكون ماذا؟ معارضا ومخالفا للكتاب. أما ما كان مخالفا ومعارضا للكتاب فليس بحجة، ما عندي دليل على اعتباره. واضح إن شاء الله؟ جيد. وفي الحقيقة هذا الوجه أثأي الثاني هو المحكي عن المحقق قدس سره في المعارج. ورد عليه المصنف ردا على أدلة المجوزين، عبارته واضحة وصريحة في هذا المعنى. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الوجه بأن الدليل الدال على اعتبار الخبر الواحد ليس هو الإجماع، أو لا يختصر على الإجماع، بل قد ذكرنا قد قامت سيرة الأصحاب على العمل بالخبر الواحد، زين، وإن كان في مقابل الكتاب، في مقابل الكتاب إطلاقه أو عموما. هذه السيرة إما سيرة عقلائية وإما سيرة متشرعية على البيان الذي تقدم يوم أمس. فحينئذ نقول الدليل ليس هو خصوص الإجماع حتى يقال بأن الإجماع دليل لبي يختصر على المقدار المطلق، بل قامت سيرة الأصحاب على العمل بالأخبار التي تكون مقابلة ماذا؟ مقابلة لعموم الكتاب. هذا الذي يكون مقابل الكتاب وجرت سيرة الأصحاب على العمل بها، هذا وهي متصلة إلى زمن المعصوم، أي بمرأة ومسمع من، ومع ذلك لم يردع عنها، يكشف عن إمضائه وحجيته مطلقا. فبالتالي تلك السيرة دليلا آخر في مقابل الإجماع. ولا يقال لي أن السيرة أيضا دليل لبي، أقول لا، ويابد من الاختصار على المقدار المتيقن. أقول إحنا أن جرت السيرة على العمل بالخبر الواحد، ذكر المصنف أنه قد جرت السيرة على العمل بالخبر الواحد المقابل للكتاب. شوي انتبهوا ياي، أنتوا تقولون الإجماع، الإجماع دليل لبي، خلاص منه، السيرة هم دليل لبي، فلا بد من الاختصار على المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن هو شنو؟ خصوص الخبر الذي لا يكون مخالفا. نقول هذا الكلام صحيح لو استدلينا بالسيرة على حجية الخبر بما هو خبر، لكن المصنف ذكر بأن السيرة قامت على شنو؟ سيرة الأصحاب على العمل بمطلق الأخبار وإن كانت في مقابل الكتاب. فالسيرة حتى في هذا المورد المشكوك قد قابل، فهي تكون حجة حينئذ. لاحظتم؟ فحينئذ هذا من المصنف رضوان الله تعالى عليه إما دليل آخر في مقابل الإجماع، وإما أنه تقريرا لما ذكره الشيخ الأنصاري على الله مقامه في الرسائل من أن السيرة هذه هو الإجماع العملي في الحقيقة. وعلى كل تقدير يصلح أن يكون دليلا على اعتبار حجية الخبر مطلقا وإن كان في مقابل الكتاب، ولا ينحصر بالإجماع القولي حتى يقال بأنه دليل لبي، فلا بد من الاختصار فيه على المقدار المتيقن.
أنه أكو دليلين بالمقام، دليل الإجماع دليل السيرة، ولكن دليل الإجماع ما ينحصر، يعني
فراح
يصير المتمم دليل
السيرة، لو دليل السيرة لا الإجماع، كل منهما دليل قائم برأسه،
يعني ممكن يتمسك بالسيرة مع
غضب. إيه لا، اترك الإجماع، قول الإجماع أنه مات سيرة جارية، لكن السيرة تقرر بأي شكل، إما أنه نقرر على سبيل أنه هي الإجماع العملي، وبالتالي المصنف أراد أن يبين بأن هناك مو إجماع قولي ويختصر في علم، لا، أكو إجماع عملي حتى في موارد المقابلة مع الكتاب قد عملوا به، هذا الإجماع العملي الذي صوره الشيخ الأنصاري. وإما أن نصوره له دليل مستقل بحد رأسه وهي سيرة الأصحاب، بل لازمه أيضا بما تقدم أنه لو أسقطنا الدليل الأخبار المعارضة للكتاب عن الحجية وأبقينا ماذا؟ الخبر الغير المعارض والإجماع قام على هذا، يلزم ماذا؟ ما ذكرناه سابقا من لغوية ماذا؟ دليل اعتبار حجية الخبر الواحد، وذلك لإما معدومية هكذا خبر أن لا يكون معارضا، أو ندرته كما تقدم في درس أمس. قال قدس سره: ولا ينحصر. هذا المصنف كله يجيبه بشكل أجوبة، ولكن في الحقيقة هي استدلالات يرد على استدلالات القول. قال ولا ينحصر دليل الدليل على شنو؟ على العمل بالخبر الواحد بالإجماع، كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة على خلاف الخبر الواحد، وها هنا العموم على خلافه، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل بالخبر الواحد. لا يقال هكذا. كيف يقال هذه المقولة وأن الإجماع دليل اللبي؟ كيف وقد عرفت أن سيرة الأصحاب مستمرة على العمل بالخبر الواحد في قبال العمومات الكتابية؟ واضح؟ هذا هو الدليل الثالث الثاني الثالث الثاني دليل الوجه الثاني في الاستدلال على المنع من جواز تخصيص الكتاب. الدليل أو الوجه الثالث أن هناك أخبار دلت على أنه كل خبر معارض للكتاب فهو زغرف باطل لم نقله. هكذا ورد، زغرف باطل لم نقله، اضربوه عرض الحائط وأشبه ذلك. ولا ريب ولا إشكال بأن موضوع هذه الأخبار هي المخالفة، ومقتضى إطلاقها تقتضي شنو؟ كل ما خالف الكتاب. ولا ريب ولا إشكال مقتضى إطلاق المخالفة هي شمولها للمخالفة بالعموم والخصوص المطلق وبالتباين، ولا تنحصر ماذا؟ بخصوص التباين. وحينئذ لا بد وأن نخصص بهذه الأخبار، نخصص ماذا؟ نخصص دليل اعتبار حجية الخبر الواحد، أي أن نقول أنه دليل حجية الخبر الواحد أي شيء؟ إن كان الإجماع أو السيرة أو الدليل اللفظي كآية النبأ أو دليل الانسداد على القول بالكشف للحكومة كما تبين يوم أمس. زين، لا بد وأن نخصص دليل اعتبار حجية الخبر الواحد بهذه الأخبار، أي نقول أن الخبر الواحد حجة ما لم يكن مخالفا للكتاب، لأنه لو كان مخالفا للكتاب فهو زغرف باطل لم نقله وأشباه ذلك، فاضربوه بعرض الحائط. هذه الروايات قد دلت على أن كل ما خالف الكتاب فلا بد من سقوطه وعدم اعتباره وضربه بالحائط، ضربه بالحائط كناية عن عدم جواز الأخذ به. زين، إن قلت أن لازم هذا الكلام يلزم منه الدور، بل يلزم منه أن يكون الشيء هادما لنفسه. ليش هادما لنفسه؟ لأنه هذه الأخبار الذي قلنا بحجية الخبر الواحد أو الدليل على اعتبار حجية الخبر الواحد لابد أن نخصصه بهذه الأخبار، وهذه الأخبار هي بنفسها أخبار آحاد يستدل بها على عدم جواز الأخذ بالخبر الواحد في مقابل ماذا؟ في مقابل الكتاب، وهي بنفسها ماذا؟ كما قلنا أخبار آحاد، فحجيتها متوقف على عموم حجية الخبر حتى يكون شاملا له، وحجية وعموم حجية الخبر موقوف على شنو؟ عدم تخصيصها بهذه الأخبار. يعني بعبارة أخرى، اعتبار حجية الخبر مطلقا خالف أو لم يخالف شنو؟ موقوف على إثبات العموم وعدم تخصيصه بهذه الأخبار. هذه الأخبار إنما تخصص إذا كانت حجة، وحجيتها متوقفة على ماذا؟ على عموم حجية الأخبار، فيلزم منه الدور أو يلزم شنو؟ هدم الشيء بنفسه، لأنه إذا قلنا بعموم حجيته لازمه عدم القول بعموم حجيته، وهو القول ماذا؟ بخصوص ما لم يكن مخالفا للكتاب وهو باطل. قلت أنه لا يلزم هذا المحذور أي الدور. لماذا؟ لأن هذه الأخبار من كثرتها أصبحت متواترة معلومة الصدور قطعا، فهي لا تتوقف حجيتها على عموم حجية الخبر الواحد، بل تخرج عن كونها أخبار أحد وتدخل في الأخبار إما المتواترة وإما في خانة الأخبار التي قامت قرينة قطعية على حجيتها، فتخرج عن كونها خبر واحد غير محفوف بالقرينة القطعية على صدوره وحجيته. واضح؟ فحينئذ على هذا البيان يتبين أنه لا بد من تخصيص هذه الأخبار، ونقول أنه ماذا؟ أن الخبر الواحد لا يخصص الكتاب. ليش؟ لأن الخبر الواحد إنما يخصص الكتاب إذا كان حجة، وهذه الأخبار دلت على أن ما خالف الكتاب لا يكون حجة، فكيف يجوز تخصيص الكتاب بهذه الأخبار؟ واضح إن شاء الله؟ فمنه يتبين أن كل خبر يكون حجة ما لم يكن مخالفا للكتاب مطلقا، وعليه لا بد من إثبات عدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر، لأنه مقتضى تخصيصه فرع ماذا؟ حجية الخبر الدال على الخاص، وحجية الخبر الدال على الخاص متوقف على عدم معارضته للكتاب، وفي المقام المعارضة والمخالفة موجودة. واضح إن شاء الله. قال قدس سره، قال والأخبار الدالة على أن الأخبار الآحاد المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو أنها زغرف أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام، وإن كانت كثيرة جدا. هذا التعبير وإن كان كثيرة جدا لدفع إشكال ماذا؟ هذا إشكال الدور الذي إحنا صورناه، أنه هذه خرجت عن خانة الأخبار. وصريحة الدلالة على طرح المخالف، إلا أنه كذا ذكر وجوها، أي المصنف ذكر وجوها وأجوبة على هذا الإشكال. وياي الوجوه وجوها ثلاث. الوجه الأول أنه لو سلمنا أن موضوع هذه الأخبار الآمرة بالطار هي مطلق المخالفة، سلمنا أنه موردها هو مطلق المخالفة، سواء كانت يعني موضوعها، موضوع هذه الأخبار الآمرة بالطار كل ما خالف الكتاب والمخالفة تصدق، سلمنا صدقها على المخالفة بالتباين وعلى المخالفة بالعموم والخصوص المطلق، لأنه يأتي من ضمن الأجوبة أنه لا نسلمها. إذن لو سلمنا هذا، مع ذلك لا يمكن الالتزام بهذه الأخبار بهذا المعنى على هذا المعنى. ليش؟ وذلك لأنه لا محيص من تخصيص هذه الأخبار. نقول كل خبر حجة ما لم يكن مخالفا للكتاب، والمخالفة أعم من مطلق، أعم من المخالفة بالعموم والخصوص المطلق وبالتباين. نقول لا بد من تخصيص هذه الأخبار أيضا. نقول إلا إذا كانت المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق. شفتوا يعني شلون؟ نقول الخبر الواحد حجة، اجت هذه الأخبار خصصت لي، خصصت لي حجيته ما لم يكن الخبر مخالفا للكتاب، هذا زغرف باطل لم نقله، خصصت لي، قالت لي الخبر الواحد حجة ما لم يكن مخالفا. بعدين نقول لا بد من تخصيص هذه الأخبار الآمرة بالطرح، نخصصها بخصوص ما لم يكن بينها وبين شنو؟ بأن هذه المخالفة على سبيل العموم والخصوص المطلق. ليش؟ ليش لابد أن نخصص ونحصر المخالفة بالتباين؟ لماذا؟ يقول لأننا نعلم علما قطعيا بأن هنالك أخبار قد صدرت من الأئمة عليهم السلام ويراد بها الحكم الواقعي زين، وهي مخالفة للكتاب على سبيل العموم والخصوص المطلق. فلو لم نقل بتخصيص هذه الأخبار بخصوص المخالفة التباينية لزم الطرح ما هو معلوم صدوره عن المعصوم. نعلم أكو أخبار صدرت عن المعصوم، نعلم بأنها ماذا؟ بأنها صادرة وأنها مخالفة للكتاب بالعموم والخصوص المطلق، نعلم بأنه صادر. فلو كانت هذه الأخبار أنه لا نقول بحجيتها لزم سقوطها عن الاعتبار، وهذا باطل بالضرورة. إذن لابد، لو قلنا بالتعميم لابد وأن نخصص هذه الأخبار، لو قلنا بأن موضوع هذه الأخبار هي مطلق المخالفة لابد أن نخصصها بخصوص المخالفة التباينية. هذا الجواب الأول الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه بقوله إلا أنه لا محيصة عن أن يكون المراد من المخالفة التي هي موضوع هذه الأخبار الآمرة بالطرح أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار الآمرة بالطرح غير مخالفة العموم، غير مخالفة العموم أي عموم الكتاب. ليش؟ قال ليش؟ لأننا نعلم بصدور أخبار مخالفة للعموم وأنها صادرة من المعصوم وهي لبيان حكم الله الواقع، لا يمكن حملها على التقية، ما يمكن لأنه ليس لها وجه. فلا بد وأن نقول أن نخصص هذه الأخبار الآمرة بالطرح بخصوص المخالفة التباينية. واضح؟ هذا واحد، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف أن المخالفة التي جعلت موضوعا لهذه الأخبار أي ما خالف الكتاب فاضربوا عرض الحائط، أي مخالفة؟ قال المخالفة العرفية التي تكون بنظر العرف لا يتيسر الجمع بينهما بين الكلامين، بحيث يتحير الملقى إليه الكلام يتحير بالجمع بين هذين الكلامين ويبقى يأتي بالجمع الدلالي بينهما. هذه هي المخالفة العرفية، هذه هي التي جعلت موضوعا من أول الأمر. لماذا؟ لهذه الأخبار الآمرة بالطرح، لا مطلق المخالفة. ولا ريب ولا إشكال بأن تقديم الخاص على العام ليس مما يتحير به العرف بالجمع بين كلامين، فالعرف يرى أن الخاص قرينة على التصرف بالعام، إما من باب تقديم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر أو من باب تقديم القرين على ذي القرين. إذن هذا التحير الذي هو يستبطنه موضوع المخالفة العرفية الذي جعل موضوعاً لهذه الأخبار لا يشمل المخالفة بالعموم والخصوص. فإذن الأخبار الدالة على الطرح نسلم بها وتدل على المطلوب، ولكن أي مطلوب؟ هو طرح الخبر المخالف مخالفة عرفية للكتاب. أما الأخبار التي لا تخالف الكتاب مخالفة عرفية كما في موردنا وهي المخالفة بالعام والخاص، فحينئذ ليست هذه الأخبار ناظرة إليها. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث أنهم لا، في الحقيقة هذه الأخبار تقول كل خبر مخالف لحكم الله الواقعي يجب طرحه وضربه عرض الحائط، أي ما خالف الكتاب، أي ما خالف الحكم الواقعي المجعول من قبل الله تعالى. هذا تأويل، وليس الخبر المخالف لظاهر الكتاب. ومخالفة هذه الروايات بالعموم الخصوصي للكتاب مخالفة ظاهرية قد تكون موافقة للحكم الله الواقعي. ومع هذا الاحتمال كيف يتسنى ماذا طرح هذه الأخبار؟ وإذا تمسكنا بعموم هذه الأخبار يلزم منه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو باطل عند الأعلام. إذن المراد من المخالفة في موضوع هذه الأخبار مخالفة حكم الله الواقعي. فإذا كانت مخالفة حكم الله الواقعي حينئذ من قال بأنه هذه مخالفة الظاهر؟ من قال بأن هذه الأخبار مخالفة لحكم الله الواقعي؟ نعم هي مخالفة لظاهر الكتاب قد تكون لبيان حكم الله الواقعي. ثم قال المصنف فتأمل. هذه إشارة إلى أن هذا الدليل أو هذا الوجه الثالث في الجواب وهو بعيد في نفسه لأنه يحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى قرينة والقرينة غير موجودة. مع ذلك لو سلمنا في حد نفسه فأيضا هذا لا يتم لأنه لازمه التحويل إلى المجهول. ليش؟ لأن حكم الله الواقعي هو ماذا بيانه من قبل من؟ من قبل المعصوم سلام الله. هذه الأخبار لازمها أن لا يمكن لها فرد حاجة أخبار الطرح لأنه ما نعلم أنه هذه الأخبار مخالفة أو غير مخالفة. أنا ما أدري بحكم الله الواقعي. إذن لابد حينئذ لا فائدة من هذه الأخبار الآمرة بالطرح. وللسيد السيستاني حفظه الله فرد وجه هو جميل وهو المخالفة الروحية للكتاب. هذه الأخبار دالة على من الشروط العامة على حجية الخبر الواحد أي أنه أن الخبر الواحد لا يخالف روح القرآن أي ما أتى به القرآن من مضامين إما لأجل البناء أو لأجل التهديم. فلو جاءت الأخبار لأجل هدم ما أتى به الإسلام فلا بد من ضرب هذه الأخبار عرض الحائط. وإذا جاءت لبناء ما هدمه الإسلام يعني هدم قضايا كثيرة قد كانت عليها الجاهلية القرآن أتى بأحكام جديدة. لو أتت هذه الأخبار لإحياء ما هدمه الإسلام في الجاهلية هذا يضرب بعرض الحائط. مو المخالفة بالعموم والخصوص وأشباه ذلك عبر عنها بالمخالفة المضمونية الروحية. زين هكذا فسر في الجمع بين هذه الأخبار. إلى ها هنا انتهينا من الدليل الثالث. قال قدس سره قال أنه لا محيص أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير المخالفة بالعموم. هذا الجواب الأول. إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة العرفية يعني شنو؟ جواب الثاني وهو المخالفة بالعموم والخصوص. كيف هذا كيف يرجع إلى الجواب الأول؟ كيف وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة يا مخالفة بالعموم والخصوص منهم عليهم السلام كثيرة جدا مع قوة هذا الجواب الثالث مع قوة احتمال أن يكون المراد بالمخالفة أنهم أي الأئمة عليهم السلام لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا. هذا هو المخالفة للكتاب. وإن كان هو على خلاف قوله تعالى ظاهرا لأصالة العموم فيقول ماكو ما نبي لشرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده الجدي فافهم. هذا هو الإشكال الثالث على عدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. الرابع أنه لو قلتم بجواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لقلنا بجواز نسخه بالخبر الواحد والتالي باطل فالمقدم مثله فلا يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. والوجه في ذلك أن النسخ لا يختلف عن التخصيص بل هو حقيقة التخصيص ولكن تخصيصا أزمانيا والتخصيص المصطلح عليه تخصيصا أفراديا. هذا هو الفرق بين النسخ والتخصيص. هذا تخصيص أزماني زيد له جعل الحكم في أمد ثم بعد ذلك نخصصه بزمن معين وينهدم الحكم. أما التخصيص الأفرادي هو إخراج ما لولاه لكان داخل، هذا تخصيص أفرادي، ذاك تخصيص أزماني. فلو جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أيضا لجاز نسخ الكتاب بالخبر الواحد، مع أنه قد قام الإجماع عندهم على عدم جواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد. إذن هذا يدل على عدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب بجوابين. الجواب الأول يقول نعم على وفق القاعدة ما ذكرتموه صحيح، لو جاز لجاز ونحن نقول به، أي بجواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وكذلك بجواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد، ولكن لأجل قيام الإجماع على عدم جوازه خرجنا عن مقتضى القاعدة. لو نحن بقينا مع مقتضى القاعدة لتم ما ذكرتموه وهو صحيح وتمت الملازمة، لكنه خرجنا عن مقتضى القاعدة بالإجماع، إجماع الأمة على عدم جواز النسخ بالخبر الواحد، بعد هذا الإجماع يسقط عن هذا الاعتبار فيبقى ذاك على ما هو عليه. الجواب الثاني أن في الحقيقة سيتر الجواب الثاني منه وين ها أنه الدواعي أن هنالك فرق بين النسخ والتخصيص. ليش؟ لأن الدواعي لضبط النسخ متعددة، فلذلك الأعلام جل الأعلام وجل الصحابة بحثوا عن شنو عن الناسخ والمنسوخ وحددوا موارد النسخ. ليش؟ لأن الدواعي لضبط حتى لا يلزم ماذا؟ يلزم التغيير والتحريف وأشبه ذلك، فالدواعي للضبط كثيرة بخلاف التخصيص دواعيه متعددة. زين يعني ليس ذلك التخصيص خلاف الظاهر أكثر من هذا، ما بيان المراد الجدي للشنو للمتكلم. فالناسخ لكثرة دواعيه فكثر ضبطه، فالخبر فأصبح موارد النسخ متواترة عندنا، فحينئذ الخبر الواحد القائم على مورد النسخ يكون موهوما لا يعتد به، بخلاف ماذا؟ الخبر الواحد في مقام التخصيص فليس بهذه درجة من الموهومية، فلذلك يقدم على العام الكتابي. قال قدس سره والملازمة، هذا الدليل الرابع على عدم الجواز، والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما، كلاهما يجوز لاختصاص، ولكن لاختصاص النسخ ليش ممنوعة؟ قال أي جملة اعتراضية، قال لماذا تكون والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة؟ ليش ممنوعة؟ قال لاختصاص النسخ بالإجماع على المانع. هكذا مع وضوح هذا الدليل الثاني، مع وضوح الفرق بينهما بين جواز النسخ وجواز التخصيص، قال بتوافر الدواعي على ضبط النسخ، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده أي موارد النسخ والمنسوخ، بخلاف التخصيص الدواعي إليه قليلة جدا. هذا تمام الكلام في الفصل هذا، يدخل إن شاء الله غدا في الفصل الثالث عشر.